بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، وما زال الكلام عن القاعدة 14. قال: وقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل هذا ذكر فيه المتعلق أو لم يذكر؟ ذكر. طيب، عن ماذا يسأل؟ نعم، يعني عن نوع السؤال الذي يسأل عنه لم يذكر. قال: فذكر المسؤولين وأطلق المسؤول عنه. فذكر المسؤولين، هو مقيد نعم بأهل الذكر، لكن السؤال غير مقيد. ما هو السؤال الذي تسأل عنه؟ تسأل في أمور العقيدة، تسأل في العبادة، تسأل في الأخلاق، في المعاملات، كل هذا داخل في قوله فاسألوا. كل ما أشكل على الإنسان في أمر دينه فإنه يسأل أهل الذكر، أهل العلم. وقد يشمل أيضا حتى في أمور الدنيا، فاسألوا أهل الذكر، أي اسأل في أمور الدنيا المختص بذلك، كما قال تعالى: واسأل به خبيرا. قال: فذكر المسؤولين وهم أهل الذكر وأطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه. قال: وكذلك أمره تعالى بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واستعينوا بالصبر والصلاة ومحبة الصابرين والله يحب الصابرين. في أي سورة؟ ما لك يا مقبل رفعت؟ في أي سورة والله يحب الصابرين؟ والله يحب الصابرين. يا آل عمران: وكأي من نبي قاتل معه ربيون. طيب، ومحبة الصابرين وثناؤه عليهم، ثناؤه على الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى عن عبد الصابر أيوب: إنا وجدناه صابرا. وبيان كثرة أجورهم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب، هل ذكر المتعلق بالصبر؟ صبروا على ماذا؟ هل ذكره في الآيات هذه وفي هذا الثناء؟ ليس مقيدا. إذن فهو يفيد العموم على جميع أنواع الصبر، ولهذا قال: من غير أن يقيد ذلك بنوع، ليشمل أنواع الصبر الثلاثة. والله يحب الصابرين على طاعته، يحب الصابرين عن معصيته، ويحب الصابرين على أقداره. قال: ليشمل أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله من صلاة وصيام وزكاة وحج، كلها تحتاج إلى صبر. الذي ما عنده صبر ما سيحضر صلاة الجماعة. انظر إلى كثير من الناس لأنه ما عندهم صبر حرموا هذا الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالذي ما صبر وجاهد نفسه على الطاعة ما حضر صلاة الجماعة. الذي ما يصبر ما يستطيع أن يقوم الليل، جرد ما يقرأ آيتين ثلاثة آيات قال: أطلت علينا، وذهب. لذلك بعض المساجد إذا زاد الإمام على النصف الصفحة نفروا، عندهم صبر. نعمة، نعمة الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تتعب دقائق بعد أن تنتهي من العبادة وإذا بك بعد ذلك نسيته، وإن شاء الله الأجر مكتوب. الذي ما عنده صبر يحبس نفسه عن معصية الله سيقع في مخالفات عظيمة كثيرة. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى. إذن الصبر هنا كل الأجور والثناء والمدح لأنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، صبر على طلب العلم. طلب العلم هذا من أجل العبادات وأنفع الطاعات، هل يستطيع كل أحد أن يصبر عليه؟ حتى أولئك الذين تجد منهم بعض السخرية لطلاب العلم ما يستطيع أن يصبر أن يحفظ جزءا، لا يستطيع يصبر يبقى يجلس يحفظ جزءا أو الأربعين النووية. تعال يا هذا الساخر وننظر ماذا عندك. حتى ذكر عن بعض الخلفاء أنه رأى رجلا يسخر بالمحدثين فأعطاه صحيفة وقال إن شاء الله تأتي بعد كذا وقد حفظت هذه الصحيفة، فما استطاع. قال له: إذن اعرف من هم المحدثون، ما قدر أهل العلم وطلاب العلم. فيأتي بعضهم وهو جويهل ما يعرف قدر نفسه، احتقر طالب العلم، ما يدري ما هو طالب العلم، كيف جاء هذا طالب العلم حفظ القرآن هكذا؟ ما تستطيع أن تحفظ جزءا وتتجرأ تحتقر طالب علم؟ فيعرف الإنسان قدر نفسه. إذن الصبر، طالب العلم ما حصل العلم إلا بالصبر، طالب العلم ما ثبت على طلب العلم بعد توفيق الله إلا بالصبر، وما أتقن المحفوظات إلا بالصبر، وما أتقن القرآن إلا بالصبر، وما كذلك حافظ على الدروس ذاكرها إلا بالصبر. إذن عبادة عظيمة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر عن معصية الله، صبر عن معصية الله يمنع نفسه من الوقوع في الشهوات المحرمة. لماذا؟ خوفا من الله، فيصبر وراء ذلك الأجور العظيمة، أجور عظيمة يرضى عنه ربه ويحفظ الله له كذلك جوارحه من الوقوع في الحرام بسبب الصبر. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الذي ما يصبر ربما أوقع نفسه في فواحش وشوهت سمعته وصار في خزي وعار، لأنه ما صبر. فالذي يصبر عن المعاصي ويحبس نفسه يجعل الله له بسبب ذلك الخير العظيم. وهكذا وعلى أقدار الله المؤلمة، سواء كانت المصائب في الأنفس أو في المال أو في غير ذلك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وعلى أقداره المؤلمة. ومقابل ذلك، مقابل هذا الثناء والوعد بالأجر، ذمه للكافرين والظالمين، يعني ليشمل جميع أنواع الكفر وأنواع الظلم، والفاسقين وأنواع الفسق، والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم، من غير أن يقيده بشيء، ليشمل جميع ذلك المعنى، جميع ذلك المعنى. فمثلا الظلم، الأدلة التي فيها ذم الظلم وبيان عقوبة الظالمين. ويذكر الله عز وجل في كثير من آيات الظلم دون أن يذكر المعمول، فيدل على ماذا؟ عموم النهي عن الظلم، سواء كان هذا الظلم بالشرك بالله عز وجل أو كان هذا الظلم بالوقوع في الذنوب والمعاصي أو كان بالعدوان على الآخرين، لأن الظلم أنواع. قال: ومن هذا، من هذا الباب، من هذا القبيل مما حذف فيه المعمول، ومن هذا قوله: فإن أحصرتم، في سياق ماذا؟ في سياق ماذا؟ فإن أحصرتم الحج والعمرة، وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم، ما معنى أحصرتم؟ منعتم من الوصول إلى البيت، حيل بينكم وبينه. طيب، هل ذكر ما هو سبب الحصر والمنع؟ لم يذكره. قد يكون الحصر بسبب عدو يمنعه، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية. قد يكون الحصر بسبب مرض. ضباعة بنت الزبير قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، هي مريضة. قال: حجي واشترطي. والفائدة من الاشتراط أنه إن أحصر فإنه لا هدي عليه، وأما إذا لم يشترط فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فنحر النبي عليه الصلاة والسلام هديه في الحديبية وهكذا الصحابة. فإن أحصرتم قال ليشمل كل حصر، ليشمل كل حصر. قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، الآية في سياق ماذا؟ الصلاة، أداء الصلاة في حال الخوف، أن الإنسان إذا خاف فإنه يصلي سواء كان ماشيا أو كان راكبا. لكن هل ذكر ما سبب هذا الخوف؟ قد يكون بسبب عدو في القتال، قد يكون بسبب سيل، قد يكون بسبب حريق، قد يكون بسبب سبع، وأنواع ذلك مما ذكر أهل العلم من المخاوف التي لا يتمكن معها الإنسان من أداء هذه العبادة بطمأنينة، فإنه يصليها على الحال الذي يقدر. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ليعم كل خوف. قال وقد يقيد ذلك ببعض الأمور، فيتقيد به ما سيق الكلام لأجله، قد يتقيد ذلك ببعض الأمور. تأتي أدلة فيها تقييد. قال الله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. عيلة هنا وإن خفتم ذكر ما هو الذي يخاف منه، إذن المعمول غير محذور. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إذن هنا ذكر ما هو الذي يخاف منه، هو الشقاق والخلاف والنزاع الشديد بين الزوجين. فإن خفتم شقاق بينهما، إن خفتم ألا يقيم حدود الله، فهذا تقييد. قال وهذا شيء كثير، لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالت، ولكن قد فتح لك الباب فامشي على هذا السبيل المفضي أي الموصل إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم. انظر إلى هذا الترغيب، إلى رياض، شبهها كأنك ستدخل بساتين وأنواع من الحدائق وما فيها من أنواع العلوم التي هي أجمل من تلك المناظر الزراعية والأشجار والزهور والثمار وغيرها من أصناف العلوم. قال علامة بن عثيمين رحمه الله تعالى في التعليق ويلتحق بهذه القاعدة، ما هي هذه القاعدة؟ حذف المتعلق المعمول فيه يفيد العموم أو تعميم المعنى المناسب له. قال ويلتحق بهذه القاعدة أن الحكم المعلق بوصف يدل على علية ذلك الوصف فيه، أن الحكم المعلق بوصف يدل على علية، أي على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، يدل على علية ذلك الوصف فيه على أنه علة لذلك الحكم. فمثلا إذا قلت إن المتقين في جنات وعيون، فما هي العلة وما هو الحكم؟ الحكم دخول الجنة، والعلة التقوى، التقوى سبب لدخول الجنة. ومثله قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية. فما هو الحكم وما هي الصفة التي هي علة لهذا الحكم؟ يسعون في الأرض فسادا، يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا وصف، هذا وصف. قال الحكم المعلق بوصف يدل على علية ذلك الوصف، إذن متى يقتل ومتى يصلب ومتى ينفوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا حصل منهم هذا، حاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا وصف اقتضى ذلك الحكم. مثل قوله تعالى والسارق والسارقة، هذا وصف هو علة للحكم الذي بعد ما هو ما هو الحكم؟ فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما. ومثله قوله تعالى الزانية والزاني، هذا وصف، من اتصف بهذا الوصف فإنه يلحقه الحكم التابع له ما هو، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال ويلتحق بهذه القاعدة أن الحكم المعلق بوصف يدل على علية ذلك الوصف فيه، فمثلا إذا قلت إن المتقين في جنات وعيون، أي لتقواهم في جنات وعيون، فالحكم المعلق بوصف يدل على علية ذلك الوصف لهذا الحكم، ويدل أيضا على أنه يعم بعموم هذا الوصف، من اتصف بهذا الوصف فإنه يكون داخلا في هذا الحكم، وأنه يقوى كلما قوي ذلك الوصف ويضعف كلما ضعف. وقد أشار المؤلف إلى أن الأمثلة كثيرة، منها قوله تعالى، أي من هذه الأمثلة التي لم تذكر، ألم يجدك يتيما فآوى، أين الإطلاق، أين العموم، العموم في ماذا هنا في هذه الآية، ألم يجدك يتيما فآوى، فآوى هل ذكر الإيواء، ما ذكر نوع الإيواء، ليشمل كل إيواء، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، قال لم يقل ألم يجدك يتيما فآواك وضالا فهداك وعائلا فأغناك، لأن الذي حصل من هذا حصل له ولغيره، حصل له ولغيره، وجدك عائلا فأغنى، أغناه وأغنى به، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، قال فإن الله تعالى آواه وآوى به أيضا، فهو فئة كل مؤمن وملجأ كل مؤمن فيما يقدر عليه، ووجدك ضالا فهدى، هداه وهدى به، ووجدك عائلا فأغنى، أغناه وأغنى به. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، إذن هداه وهدى به. انظر إلى حسن الاستدلال الذي ذكره العلامة ابن عثيمين. قال قوله عليه الصلاة والسلام للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي، هذه فائدة. الحديث الصحيحين حديث زيد وجاء عن غيره، لو قال ألم يجدك يتيما فآواك، وجدك ضالا فهداك، وجدك عائلا فأغناك، صار مخصصا، فلما حذف المتعلق صار عاما. إذن هذه قاعدة مفيدة، كما قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وأن الذي يحرص عليها ويعتبرها تكسبه فوائد جليلة، تكسبه فوائد جليلة. ما هو المتعلق، ما هو المتعلق يا عدنان؟ المعمول، المعمول. الآن هو قال حذف المتعلق في قوله فآوى، ولم يقل فآواك، الكاف هنا لو كانت موجودة إيش سيكون؟ في محل نصب مفعول. إذن هذا هو المتعلق، هذا هو المتعلق، حذف، حذف. فاتقوا النار، النار ما عربها؟ معمول للتقوى مفعول، إذن حذف المتعلق، هذا معنى المتعلق وهو المعمول، معمول فيه. وهذا يدلك على البركة التي جعل الله في علم هذا الرجل، وورثه الشيخ ابن عثيمين، وأعطاه الله ما أعطاه من الخير العظيم، الذي يسمع أو يقرأ شروحه يعني يتعجب ما أعطاه الله من الخير، سبحان الله، ذلك فضل الله. وما كان عطاء ربك محظورا، إلى هنا سبحانه.